غير بعيد، وهو يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان. انظر إلى دقة أهل العلم رحمهم الله. الخطابي رحمه الله يقول في هذا الحديث دليل على ماذا؟ على استحباب أن تكون الإقامة في غير موطن ماذا؟ الأذان. انظر معالم السنن في المجلد الأول في صاد 32 و100، ورجح هذا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وأيده ببعض الآثار عن السلف، وذكر بعض الآثار عن الصحابة. انظر تمام المنة صاد 45 و100، ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند النداء.
قال: باب الدعاء عند النداء. باب الدعاء عند النداء، هنا ما زال يبحث في ما يتعلق بكتاب الأذان، وماذا يريد بالنداء، وما هو الدعاء الذي يريده الإمام البخاري. قال:
قال حدثنا علي بن عياش، قال حدثنا سعيد بن ابي حمزه عن محمد بن مجلد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حدثنا عن عباده اللهم رب هذه الدعوه الكامله والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمدا الذي وعده حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم، هذا الدعاء وهو دعاء من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر الحديث. متى يقال؟ الإمام البخاري قال: من قال حين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع الدعاء. ولهذا الإمام البخاري قال: باب الدعاء عند النداء، وهو يريد بعد النداء. والعندية إما تفيد أن يكون الفعل بعد وقوع الشيء، أو يكون فيه يعني عنده مقارب، هذا الشيء عند كذا، فهو يريد أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان مباشرة يدعو بهذا الدعاء. واضح يا أخوان؟ قال:
قوله: باب الدعاء عند النداء، أي عند تمام النداء، وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا لظاهر الحديث كما سيأتي البحث فيه.
نعم، كما سيأتي البحث فيه. يقول: كأن الإمام البخاري رحمه الله لم يقيده بذلك، يعني لم يقل باب الدعاء بعد انتهاء المؤذن من الأذان، لا، قال عند النداء. واضح؟ أخذا بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، وهذا من دقته. وسيأتي إن شاء الله البحث في هذه المسألة بالتفصيل بما يتعلق بسماع النداء ومتى يكون هذا الدعاء، هو بعد، وسيأتي تفصيله. لكن هنا مسألة بما يتعلق بقول الإمام البخاري: باب الدعاء عند النداء، هل يشرع رفع اليدين، هل تشرع رفع اليدين في هذا الدعاء؟ بمعنى أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان، هل يشرع أن ترفع يديك وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، أو لا يشرع؟ بينت لكم فيما مضى مرارا وتكرارا بأن الدعاء كما قال العلماء على أقسام: إما أن يكون دعاء مطلق، بمعنى أنه لم يخصص بلفظ معين، وإما أن يكون دعاء جاء مخصص بلفظ معين. واضح؟ يعني إما أن يكون هذا الدعاء لفظه عام أو مطلق، وإما أن يكون قيد بألفاظ مخصوصة بالشرع، وإما، وهذا الثاني ينقسم إلى قسمين. الدعاء المطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين دعاء صلاة، وبين أن بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب. إذا أراد الإنسان أن يدعو، هل الدعاء هنا جاء بألفاظ مخصوصة أو عامة؟ مطلقة، يدعو بما شاء، أليس كذلك؟ فهنا تشرع رفع اليدين، ويشرع رفع اليدين. لماذا؟ يشرع. هنا قلنا رفع اليدين مشروع لأن هذا الدعاء مطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح بأنه إذا رفع العبد يده فإن الله يستحي أن يردهما خائبتين، أليس كذلك؟ فهذا الدعاء الذي لم يأتي بألفاظ مخصوصة. أما إذا جاء بألفاظ مخصوصة فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في هذا الدعاء المخصوص فنرفع، وإما أنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذا الدعاء المخصوص فهنا لا نرفع، أليس كذلك؟ إذا لم يأتي أنه رفع لا نرفع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذا دعاء مخصوص، مخصوص بألفاظ معينة، هل رفع يديه أو لم يرفع؟ لم يأتي لا هذا ولا هذا، إذن الأصل لا نرفع لأنه دعاء مخصوص. واضح؟ ليست ألفاظه مطلقة، بل هذا الدعاء مقيد بألفاظ معينة. واضح لكم هذا البحث؟ قال
حدثني علي بن عياش.
كم بقي من البحث؟ نقف أنا على إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان، ووقفنا في الدرس الماضي على باب الدعاء عند النداء. نقرأ الباب والحديث ثم نشرع فيما يتعلق بهذا الباب. تقرب يا أخو، حاول تتقرب. يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله باب الدعاء عند النداء، باب الدعاء عند النداء، وبينت لكم بأن المراد بالعندية هنا أي بعد أن ينتهي مباشرة، بحيث أنه لا يذكر هذا الدعاء بعد وقت طويل، وإنما هو مباشرة بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان يشرع السامع بهذا الدعاء. وذكر لفظ العندية أعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليوافق ظاهر الحديث من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء. قال رحمه الله نعم، يقول وكأن المصنف رحمه الله تعالى لم يقيد بذلك اتباعا لإطلاق الحديث، يعني لم يقيد أين يقول ذلك اتباعا لإطلاق الحديث، لأن الحديث جاء من قال حين يسمع النداء ولم يبين هذا الإطلاق، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بالتفصيل. وبينت لكم في الدرس الماضي على ما يتعلق برفع اليدين في هذا الدعاء، هل يشرع أو لا يشرع، وبينت لكم القاعدة والتفصيل في ذلك، لأن الرفع إذا كان الدعاء جاء بألفاظ مخصوصة فينظر في هذا الدعاء، إن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرفع رفعنا، وإلا فلا نرفع. وإن كان هذا الدعاء جاء مطلق من غير ألفاظ مخصوصة بأن الإنسان يدعو بما شاء كما جاء بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، فهنا يرفع يديه للنصوص العامة المفيدة لرفع اليدين. ثم قال المصنف رحمه الله: نعم، يقول رحمه الله: قوله حدثني علي بن عياش بالياء الأخيرة، بالياء يعني بالياء التحتانية والشين المعجمة، عياش، وضح لكم؟ قال: وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري رحمة الله على الجميع. قال: ولم يلقه، يعني لم يلقى علي بن عياش هذا من الأئمة الستة إلا من؟ إلا الإمام البخاري، لم يلقه إلا الإمام البخاري، يعني لم يلقه أبو داود، ما لقه أبو داود ولا إلى آخره. الأئمة الستة تعرفون، يعني ما رأى أبو داود أو لم يلقى أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، لم يلقوا من؟ ولا مسلم، لم يلقوا من؟ لم يلقوا عليا ابن عياش، لم يلقوا علي ابن عياش. قال: نعم، وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث، يعني من روى هذا الحديث قبل من؟ قبل الإمام البخاري، مثل من؟ مثل الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد متقدم على الإمام البخاري، وقد روى هذا الحديث وأخرجه في مسنده برقم 17,814,000. قال: نعم، وأيضا رواه علي بن المديني، وعلي بن المديني إمام من الأئمة وهو شيخ من إمام البخاري. قال: ذكر الترمذي عن محمد بن المنكدر، ذكر الترمذي تحت باب رقم 57 ومئة، انظر تحفة الأحولي في المجلد الأول في صاد 32 و500. قال: انظر، يقول رحمه الله: ذكر الإمام الترمذي أن شعيب تفرد بهذا الحديث عن من؟ عن محمد بن المنكدر. والتفرد كما تعلمون في علم المصطلح الغرابة، أليس كذلك؟ يسمى غريب، ومع ذلك هو حديث صحيح بل في غاية الصحة، أليس كذلك؟ لهذا التفرد بمجرده لا يطعن في الحديث، وضح لكم؟ التفرد بمجرده لا يطعن في الحديث، فكم من حديث رواه الإمام البخاري وهو غريب، وهذا منه، إلا أنه سيأتي بأنه قد توبع في هذا الحديث. حديث الأعمال بالنيات أول حديث افتتح به الإمام البخاري، وآخر حديث وهو حديث أبي هريرة أيضا غريب. أول حديث افتتح به وهو غريب، واختتم بحديث الإمام البخاري حديث غريب، أليس كذلك؟ إذن لا يضر التفرد، وبينت لكم هذا في المصطلح، وما جاء عن الحاكم بأنه يشترط في الصحة أن يكون من رواية اثنين فما فوق، وأن هذا ليس بصحيح كما قال الإمام السيوطي في ألفيته: وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. قال: هذا الكلام غير صحيح، وضح لكم؟ قال: نعم، يقول بأن محمد بن المنكدر قد توبع عليه، يعني توبع محمد بن المنكدر، رغم أن شعيب ما زال ماذا؟ في التفرد. أخرجه الطبراني في الأوسط في المجلد الأول في صاد 13 ومئة برقم 96 ومئة. قال: من طريق من؟ أبي الزبير، يعني أبو الزبير روى هذا الحديث عن جابر، ومحمد بن المنكدر روى هذا الحديث عن جابر. هذه هي المتابعة، وضح لكم؟ يعني من فرد به محمد بن المنكدر، فقد روى محمد بن المنكدر عن جابر، وأيضا وافق على هذه الرواية من؟ أبو الزبير رواه أيضا عن جابر. هذه تسمى متابعة، وضح لكم؟ يعني تتابع محمد بن المنكدر وكذلك أبو الزبير على رواية هذا الحديث عن من؟ عن جابر. قال يعني بالتصريح
قول من قال حين يسمع الماء أي اللبان، واللاب العام يحتمل أن يكون التصريح من قال حين يسمع الماء، من قال حين يسمع النداء الخطأ.
يقول رحمه الله من قال حين يسمع النداء، ما المراد بالنداء هنا؟ قوله النداء، هذه ال، أليس كذلك؟ ال، من قال حين يسمع النداء، هذه ال في قول النبي صلى الله عليه وسلم النداء. يقول المصنف أي الأذان، واللام هنا للعهد، اللام هذه تسمى عهدية، لأنكم تعلمون بأن اللام تأتي للجنس وتأتي للاستغراق وتأتي للعهد، والجنس وإن كان فيه نوع استغراق لكن سيأتي بيانه إن شاء الله في بابه. قال هذه اللام للعهد، ما معنى الكلام؟ يقول رحمه الله ويحتمل أن يكون التقدير، يعني إذا قلنا بأن اللام للعهد ماذا يكون التقدير؟ قال يكون التقدير أي من قال حين يسمع نداء المؤذن، من قال حين يسمع نداء المؤذن، هذا هو التقدير، أي من سمع نداء المؤذن الذي يؤذن الأذان الشرعي. وضح لكم؟ قال يعني المراد ليس من قال حين يسمع النداء يعني نداء المؤذن، المراد بالنداء، واضح؟ قال نعم، ظهر هذا الحديث أنه يقول هذا الدعاء والمؤذن يؤذن. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، حين تفيد ماذا؟ تفيد أنه يقول هذا الدعاء والمؤذن يؤذن، يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، هو يقول ماذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذا هو ظاهر الحديث، إلا أن هذا الظاهر غير مراد. كيف؟ قال نعم، لكن يحتمل وإن كان هذا الظاهر أن يكون من النداء، أن يكون المراد من النداء تمامه، يعني يكون إذا أتم المؤذن النداء وانتهى يشرع السامع بهذا الدعاء. واضح؟ هذا الاحتمال وارد، لكن هنا من قال بهذا الاحتمال عليه أن يأتي بماذا؟ بمرجح، أليس كذلك؟ أن الحافظ يقول وظاهره، والأصل أنه لا يعدل عن الظاهر إلا بدليل، فهل سيذكر دليل على ذلك؟ نعم. قال إذا ذكر
المطلق يحمل على الكامل،
المطلق يحمل على الكامل. كيف؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا النداء، أي نداء؟ قال هذا النداء مطلق وهو يحمل على الكامل، يعني من قال حين يسمع النداء كاملا، إذن إذا سمع جزء منه ما حقق سماع النداء كاملا. وضح لكم يا أخوان؟ يعني من قال حين يسمع النداء هذا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين من قال حين يسمع جزء من النداء، نصف النداء، آخر النداء، كل النداء، لا. لكن يأتي أيضا في اللغة أنه قد يطلق البعض ويراد به الكل، وهنا لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم البعض ولا شيء، وإنما أطلق النداء، فإطلاقه للنداء يحمل على الكامل. يعني من قال حين يسمع النداء، متى يكون سمع النداء؟ أي إذا سمعه كاملا. ما الدليل أيضا يؤيد هذا ما ذكره الحافظ؟ وهو عند مسلم برقم 84 و300. انظروا إلى هذا التسلسل في البحث العلمي، هذه فائدة دراسة الكتب المطولة في علم الحديث. يعني لو جاءك إنسان وأراد أن يستدل بهذا الحديث، من قال حين يسمع النداء أقول وأنا أقوله في ذلك الوقت، كيف تجيب؟ هذا لا تجد إلا بماذا؟ في الكتب الموسعة التي تبين لك التسلسل في فهم الأحاديث النبوية وكيف يتعامل معها طالب العلم. هذا ظاهر، وكيف نحاول أن نفسر هذا الظاهر، وهل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، كل هذا إنما بالصبر على هذه الكتب، وكم فيها من الدرر، أليس كذلك؟ فهنا يقول رحمه الله مما يوضح ذلك ويؤيد بأن المراد بالنداء هنا بعد الانتهاء من النداء ما جاء عند الإمام مسلم بلفظ قال قولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. إذا قال لا إله إلا الله أيضا تقول لا إله إلا الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه، يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلوا ثم سلوا الله هي الوسيلة. من قال حين يسمع اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا هو سؤال الوسيلة. يعني بعد أن ينتهي المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه، ثم تفيد الترتيب والتراخي، أليس كذلك؟ تفيد التراخي. إذن لما قال النبي ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، استفدنا من ذلك بأن هذا الدعاء وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة إنما يقال متى؟ إذا انتهى المؤذن من الأذان، ليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال عند فراغ الأذان، وبينت لكم وجه الاستدلال بهذا الحديث بماذا؟ بكلمة ثم التي تفيد التراخي والترتيب. قال هذا اللفظ يريد الحال، قولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تردد إلى أن ينتهي من النداء ثم صلوا عليه. يعني بعد أن ينتهي كيف تتردد ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهى؟ وضح لك؟ فنحن بحثنا بكلمة ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فكلمة ثم سلوا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة هي الوسيلة، طلب الوسيلة. وضح لك؟ فأفادتنا ثم أي بعد أن ينتهي من النداء. واضح؟ يا أخوان إذا كان شيء غير واضح سلوا. واضح؟ لا يستحي الإنسان يقول والله كيف أنا ما فهمت، يقول ما فهمت، ما يضر، افهم، أنا مستعد أن أعيد مرة ومرتين وثلاث حتى تفهم، وأنا ما جلست في هذا المكان إلا لذلك، ليس كذلك؟ فالإنسان إذا ما فهم من المرة الأولى يقول ما فهمت، فعيده يقول ما وضحت لي المسألة، أعيد، مستعد أن أعيد مرة ومرتين وثلاث حتى تخرج بإذن الله وأنت فاهم لي ما نقول، وإلا ما الفائدة تخرج وأنت غير فاهم، تجشمت وأتيت إلى هذا، نعم حضورك فيه أجر، لكن الذي يهمنا أيضا مع هذا الأجر أنك تخرج بإذن الله وأنت قد فهمت ما قاله الحق. وضح لكم؟ قال
واستدل الطحاوي رحمه الله تعالى بظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنهما على انه لا يتعين ازاله المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على ذكر المذكور كفاه.
نعم، الطحاوي استدل بهذا الحديث بظاهره اي حديث جابر على انه لا يتعين اجابه المؤذن بمثل ما يقول، لا يتعين، بل لو اجابه بعد ان انتهى بهذا الدعاء كفاه، لو أجابه بهذا الدعاء كفى، وهذا غير صحيح، وهذا عجيب من الإمام الطحاوي وهو حنفي، والحنفية يرون وجوب الترديد خلف المؤذن، أليس كذلك؟ فهذا غريب منه رحمه الله، ولكن حديث مسلم وهو حديث عبد الله بن عمر يرد كلام الطحاوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا. إذن أين هذا الاستدلال أنه يكفي، أليس كذلك؟ قال طبعا هو استدل بهذا رحمه الله، ما وجه الدلالة؟ يعني ما الذي جعل الإمام الطحاوي يستدل بهذا الحديث على أنه يكفي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر بأنه يقول مثل ما يقول، فعدم ذكره له دليل على جواز الترديد بهذا فقط، وهذا غير صحيح. واضح؟ بينت لكم بأن عدم ذكر الشيء لا يستلزم عدمه، لا يستلزم. فذاك ذكر وهذا ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول عند سماع المؤذن في الترديد، وعلمنا ماذا نقول بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان. وضح لكم يا أخوان؟ قال
وقد بين حديث عبد الله بن عمرو بن الفراغ، وأن الشيء محمول على ما بعد الفراغ.
نعم، يعني حديث عبد الله بن عمرو يرد كلام الإمام الطحاوي لأنه بين ما المراد بهذا الحديث، بأنه نقول كما يقول المؤذن ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو بهذا الدعاء، وأيضا بين بأن هذا يقال بعد الفراغ من الأذان، والمؤذن إذا أذن ولم تجب أنت ما أجبته، فكيف يكون هذا من باب الإجابة؟ هذا دعاء وليس إجابة. وضح لكم؟
واستدل به ابن بديجة على عدم وجود ذلك لظاهر إرادته.
نعم، استدل بذلك على عدم وجوبه. لماذا؟ لظاهر إراده.
لكن لما أمر الله يتمسك به من يدعي الوجوب.
نعم، لكن لفظ رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو الظاهر أليس كذلك؟ قال
لكن لو أمر الله مسلم قال يتمسك به ما يدعي الوجوب.
نعم، وهو الراجح أن هذا كله للوجوب، إذ أن هذا هو ظاهر هذه الأوامر وليست هناك صوارف صريحة. واضح؟ إلا عدم الذكر في بعض المواطن، وهذا لا يستلزم عدمه كما قلت لكم.
وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور.
نعم، يعني الطحاوي لهذا قال بما قلت لكم. لماذا؟ لأن أصحابه قالوا بالوجوب وهو خالفهم ووافق الجمهور.
قوله رحمه الله تعالى،
طبعا هذا الدعاء للوجوب على من سمع النداء واستطاع أن يفعل ذلك، لأن القدرة مناط التكليف.
قوله رب هذه الدعوة بنفس الذات.
نعم، رب هذه الدعوة بفتح الدال. قال
دال من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة.
اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، وهذا رواه البيهقي في الكبرى في المجلد الأول في صاد 3600 برقم 33900 و1000، والصغرى في المجلد الأول في صاد 89300 برقم 99200، والطبراني في الأوسط في المجلد الخامس في صاد 26100 برقم 54604000، وإسناده صحيح، إلا أن هذه الزيادة شاذة، إلا أن هذه الزيادة شاذة، رغم الإسناد صحة الإسناد إلا أنها زيادة شاذة، والشاذ في قسم الضعيف. وضح لكم؟ انظر إرواء الغليل في المجلد الأول في صاد 61200. قد يقول قائل هنا إذا ثبتت هذه الزيادة اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، هل هذا توسل أو ليس توسل؟ هذا توسل ولا غير توسل؟ اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، ها؟ توسل. وهل هذا التوسل مشروع؟ لماذا؟ لا، أحسن، لأن هذا توسل بالدعاء، والدعاء من الأعمال الصالحة، ولا مانع من الإنسان يتوسل بالأعمال الصالحة ولا يلبس عليكم أحد.
قوله والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى له دعوة الحق.
نعم، والمراد بهذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال دعوة التوحيد كقوله تعالى له دعوة الحق، المراد بها دعوة التوحيد. قال
وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشرك نقص.
نعم، يعني قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، لماذا وصفت هذه الدعوة بأنها تامة؟ لأنها توحيد، والتوحيد هو الكمال والشرك نقص، أليس كذلك؟ لا شك أن الشرك نقص من وجوه كثيرة، والتوحيد هو الكمال، ولهذا سميت هذه الدعوة بأنها تامة. قال
أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل،
أو المراد بالتامة أي التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، أي أنها لا تتغير وهي كلمة باقية إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ قال
بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد،
أو هي التي تستحق صفة التمام وما سواها قد يعرض لماذا؟ للفساد. قال
وصفت التامة لأن فيها أتم الكون وهو لا إله إلا الله.
قال ابن التين رحمه الله وصفت هذه الكلمة بأنها تامة، لماذا؟ قال لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله، هذا أتم القول، لماذا؟ لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، إذن هذه كلمة تامة كاملة وهي الحق. قال
محمد رسول الله هي الدعوة التامة.
نعم، يعني من أول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه هي الدعوة التامة. قال
بقوله يقيمون الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة دعاء القائمة الدائمة من قام على شيء إذا داوم عليه.
واضح هذا؟ يعني والحي على هي الصلاة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ما هي الصلاة القائمة؟ قال الحي على، وهي حي على الصلاة وأيضا حي على الفلاح. قال ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة هنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والصلاة القائمة. يحتمل أن يكون المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة قد تطلق ويراد بها في اللغة الدعاء، وبالقائمة الدائمة، يعني اللهم رب هذه الصلاة أي هذا الدعاء الدائم الذي هو مداوم عليه. واضح ولا لا؟ وضح لكم؟ قال
قال وعلى هذا نقول الصلاة القائمة بيان للدعوة التامة،
بيان للدعوة التامة يعني الدعاء التام، اللهم رب هذا الدعاء التام المستمر، أليس كذلك؟ والصلاة هي الدعاء. واضح؟ قال
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو الأظهر،
وهذا هو الأظهر، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الصلاة الشرعية المعروفة التي هي خمس صلوات. وضح لكم؟ قال يحتمل أن يكون هذا المراد وهذا هو الأظهر، لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هل هذه للعهد أي الصلاة التي ستقام ويدعى إليها، واضح؟ التي ستقام وهي يدعى إليها، وهذا النداء متى يكون؟ في صلاة الفرض، أليس كذلك؟ في صلاة الفرض. إذن المراد بالصلاة هنا الصلاة المعهودة المعروفة وهي الخمس صلوات، ولهذا قال الحافظ وهو أظهر، لأن هذا الدعاء لو تلاحظون إنما يقال متى؟ بعد الأذان. واضح؟ قال
هي ما تقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت.
الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة قال الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير. حتى إذا أردت أن تتقرب إلى كبير تتوسل إليه ببعض الأمور. وضح لكم؟ قال يقال توسلت أي تقربت. يقال فلان صاحب وسيلة عند فلان، يعني صاحب قربة عند فلان، أليس كذلك؟ قال نعم، وتطلق على المنزلة العلية. قال
ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن مسلم بلفظ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا للعبد من عباد الله.
قال وتطلق على المنزلة العلية يعني المنزلة العالية. وضح لكم الوسيلة أي صاحب المنزلة العالية، لهذا هو له منزلة عالية لذلك يستطيع أن يتوسل. يعني الآن الإنسان إذا كان عند ملك من ملوك الدنيا يقال والله فلان يستطيع أن يتكلم عند الملك ويشفع في فلان وفلان لأنه صاحب منزلة عالية عند من؟ عند هذا الملك، ولله المثل الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب منزلة عالية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء أن يكون هو صاحب الوسيلة العالية أي المنزلة العالية في ذلك الموقف. في ذلك الموقف قال رحمه الله وفي حديث ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم برقم 84 و300 بلفظ فإنها منزلة. فإنها أي الوسيلة، واضح؟ أي أن الوسيلة هذه فإنها الضمير عائد على ماذا؟ الوسيلة، كما قال بعضهم أي ما يتقرب به. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني لعبد واحد من عباد الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو. واضح؟ قال
ونحوه للبزار عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويمكن رده إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها.
نعم، يقول رحمه الله ونحوه للبزار عند أبي هريرة ويمكن ردها، يعني رد الوسيلة إلى الأول. ما هو الأول؟ نحن ما قلنا الآن الوسيلة تطلق على أمرين، تطلق على ما يتقرب به وتطلق على المكان العالي، ها؟ ما قلنا تطلق على أمرين؟ فإذا قلنا تطلق على ما يتقرب به هذا شيء، وإذا قلنا تطلق على المنزلة العالية قال حديث عبد الله بن عمر يشير إلى ذلك، فإنها منزلة أي منزلة عالية. وضح لكم؟ قال الحافظ ويمكن أيضا ردها، يعني هذه المنزلة العالية يمكن أن نحملها على المعنى الأول وهو التقرب، ولهذا قال ويمكن ردها يعني رد المنزلة العالية إلى الأول وهو التقرب بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها. واضح هذا؟ يعني إنما وصل إلى تلك المنزلة للقربة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ قال
والفضيلة،
عرفنا الوسيلة، ما هي الفضيلة؟ قال المرتبة الزائدة على سائر الخلاق. عرفنا بأن الوسيلة هي ما يتقرب به أو المنزلة العالية. الفضيلة هي المرتبة، عندنا مرتبة وعندنا منزل، المرتبة الزائدة على سائر الخلاق أي أن له مرتبة عالية جدا. واضح؟ قال
ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسير للوسيلة،
ويحتمل أن تكون هي منزلة أخرى غير الوسيلة. يعني إما أن نقول بأن الفضيلة هي صفة لماذا؟ للوسيلة، فهذه المنزلة مرتبتها عالية. وإما أن يكون أن تكون هذه المنزلة منزلة أخرى بمعنى والفضيلة غير الوسيلة، الوسيلة منزلة عالية والفضيلة منزلة أخرى أيضا وهي عالية. وضح لكم أن الإنسان قد تكون له أكثر من منزلة عالية، ويحتمل أن تكون الوسيلة تفسير الفضيلة، تفسير للوسيلة، يعني هذه الوسيلة هي فضيلة. وضح لكم؟ هذه الوسيلة هي فضيلة. قال
قوله
قال وابعثه مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ قال أي يحمد القائم فيه. مقام محمود أي يثنى عليه في ذلك الموقف. أن الإنسان إذا حمد على الشيء الحمد ما هو؟ هو الثناء. أي يحمد على ذلك المكان العالي الذي قد بلغه. واضح يا أخوة؟ قال انظر وهو مطلق يعني ما حدد هذا الحمد. ولهذا قال وابعثه مقاما محمودا مطلق. أليس محمود مطلق محمودا؟ هذا لفظ مطلق ما قيده بشيء فجعله مطلق، فهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. كل ما تتوقعه من أنواع الكرامات يجلب الحمد فهو كذلك في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف. وضح لكم؟ قال نصب على الظرفية وابعثه مقاما محمودا. قال واضح هذا؟ أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا. هذا ظرف أليس كذلك؟ والظرف منصوب. الظرف منصوب. قال أو ضمن ابعثه معنى أقمه، يعني وابعثه مقاما محمودا أي أقمه مقاما محمودا. واضح يا أخوان؟ أو يكون بالمعنى الأول وهو الظرف ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا. قال
أو على أنه مفعول به وما نبعثه عاطله،
أو أنه مفعول به سيكون ابعثه أعطه، وأعطه ما بعدها يأتي أعطى زيد عمرا أعطه مقاما، إذا مقاما مفعول به. واضح لكم؟ مفعول به.
قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يكون حالا أي بعنده ذا مقام محمود.
ويجوز أن يكون هنا مقاما محمودا أي حال، والحال منصوب أليس كذلك؟ أي ابعثه ذا مقام محمود أي صاحب مقام محمود. ذا هنا بمعنى صاحب، أي ابعثه ذا مقام محمود أي صاحب مقام محمود، أي حاله يكون حال مقام محمود. قال يعني حال كونه مقاما محمودا.
قال الأولي رحمه الله ثبت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن.
يقول رحمه الله الإمام النووي ثبتت الرواية بالتنكير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وابعثه مقاما محمودا، ما قال وابعثه المقام المحمود، ما عرف، وإنما ذكرها على سبيل التنكير وابعثه مقاما محمودا، يعني لم يقل وابعثه المقام المحمود. لماذا؟ قال وكأنه حكاية لفظ القرآن أو للفظ القرآن، حيث يشير إلى قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تنكير أليس كذلك؟ نكرة، ما يعني إطلاق، لم يبين هنا أو لم يعرف، ذكر على سبيل التنكير عسى أن يبعثك ربك، ما قال المقام المحمود، لا قال مقاما محمودا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا، حكاية لفظ القرآن كحكاية لفظ القرآن. واضح كلام النووي؟ قال
وقال الطيب رحمه الله لما نكره
إنما نكره، يعني لماذا ذكر على سبيل التنكير؟ قال لو فقهوا ما فقهوا من اللغة لعرفوا لماذا. لماذا؟ قال لأنه أفخم وأجزل في اللغة العربية. كيف المعنى؟ قال
كأنه قيل مقاما أي مقاما محمودا بكل لسان،
كأنه قيل مقاما أي مقاما محمودا بكل لسان، يعني بكل لسان يحمد فذلك هو المقام. واضح؟ أي مقاما محمودا. ما المراد به؟ أي مقاما محمودا بكل لسان. كل ما تتصور من الناس والبشر وغير البشر الذين يحمدون، واضح، يحمدون، فإنهم يشتركون في هذا، كل من يحمد. وكذلك أيضا بكل لسان، تخيل، وأيضا بكل أنواع المحامد. المحامد أنواع، أليس كذلك؟ كل ما تتخيله من أنواع المحامد كذلك. أليس هذا أضخم وأجزل؟ لا شك. يعني ابعثه مقاما محمودا، أي مقاما محمودا بكل لسان يحمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك بكل ما تتصور من الناس وبكل ما يحمد من أنواع المحامد. أليس هذا فيه بلاغة؟ قال
وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند المشاهير.
انظر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد جاء في هذه الرواية، رواية البخاري هذه، جاء من رواية علي بن عياش شيخ البخاري، نفس الإسناد إلا أنه من طريق غير البخاري، فيه التعريف، يعني وابعثه المقام المحمود بألف. والحديث في المجتبى برقم النسائي، رواه النسائي في المجتبى برقم 80 و600، وانظر صحيح النسائي رقم 56 و600. قال: وهي في صحيح ابن خزيمة، أقول برقم 20 و400. قال: وابن حبان، أقول برقم 89 و600 و1000. قال: وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي. انظر الطبراني الأوسط في المجلد الخامس في صاد 26 و100 برقم 54 و600 و4000. قال: